الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 69 من شرح الطحاوية ابن أبي العز، قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدوران على العباد. قوله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ألم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. قال: وجود الجنة والنار الآن عبث. وحملهم على ذلك عصرهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، كأنهم متحكمين على الله في أمره ونهيه وفي شرعه وقدره، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجاهم فيهم، فصاروا في مع ذلك معطلة في الأسماء والصفات ومشبهة في الأفعال. فقالوا: خلق الله الجنة قبل خلق الله الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير محطة معطلة مددا متطاولة، ما تصير معطلة، فإن أرواح المؤمنين فيها، والله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ثم إن الذين يسكنون الجنة من خدم أهل الجنة ومن حوريات أهل الجنة ومن غير ذلك يسبحون الله كما في الحديث يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فالقول بأن وجود الجنة عبث قول باطل. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه: ينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وقد تقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرنا. قيل: يا يكفرنا بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيما الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. كل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار، وهذا دليل على وجودهما. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت إلى أهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. انظر جبريل عليه السلام حين خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسله إلى النظر إليهما ثم يرجع ثم ينظر إليهما ثم يرجع. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. اختلفوا في هذه الجنة والصحيح أن آدم كان في جنة الخلد. الصحيح أن آدم كان في جنة الخلد لقول الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. أما جنة الدنيا مهما كان سيجوع فيها ولو كان الأكل أمامه وسيعرى يصيب لباسه ماذا الضرر وكذلك يأتيه العطش إلى غير ذلك ويموت فيها. وفي حديث أنه قال وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم. هذا صريح في أنها جنة الخلد إذ أنهم يستشفعون عنده أن يشفع عند الله أن يدخلهم جنة الخلد فيقول لهم هل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم. فما بقي إشكال. وقد ساق الخلاف بين العلماء في هذه المسألة ابن القيم في حادي الأرواح بتوسع وحجج يذكرها منها هنا ومنها هنا لكن الصحيح ما تقدم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. هذا أيضا مسألة أخرى. ليس كل ما خلقه الله عز وجل يفنى فإن الله عز وجل جعل من المخلوقات ما لا يلحقه الفناء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وقد رأيت شيخ الإسلام أيضا يذكر الصور. فنؤمن بما أخبر الله عز وجل به على ما أخبر. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري أبي فقال يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سنده عبد الرحمن بن إسحاق اتفقوا على ضعفه لكن الحديث في الباب. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة. فيه تدليس أبي الزبير والحديث في الباب. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما عد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. نعم فالآن من مات له ولد واحتسبه بني له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. من غدا إلى المسجد أفراح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أفراح إلى غير ذلك. فكل هذه تدل على أن الجنة يزاد فيها. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأوتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها وخرابها وموت أهلها. يعني الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار يقولون الآن بعدم وجودهما ويقولون بفنائهما. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء، والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء للفناء. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل شيء هالك إلا وجهه، المراد به وجه الله حقيقة، لا يهلك الذات المتصف بالوجه. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. انتهينا من قوله مخلوقتان انتهينا منه، وأن هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. بقي المسألة الأخرى، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ففي هذا الموطن مسألتان: المسألة الأولى أن الجنة والنار الآن موجودتان، المسألة الثانية أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان في كثير من كتب التفسير وغيرهما. ما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح قول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها. وقد رد الصنعاني وغيره على هذا الأمر، كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. أما الجنة شبه اتفاق، أو الاتفاق عليها والإجماع عليها على بقائها، إنما بعضهم في مسألة النار. ولو تأملت الأحاديث التي يستدلون بها على فناء النار أحاديث ضعيفة. ثم أيضا لم يوجد أن ابن القيم كما يقولون، ولا كذلك ابن تيمية رحمه الله، يعني قال بفناء النار مطلقا، إنما توجد بعض أقوال قد يؤخذ منها على نار الموحدين كما يقولون، وتقسيم النار إلى نار موحدين ونار كفار ليس هناك دليل عليه، لكن الموحدون يخرجون من النار والكفار يعذبون فيها خالدين فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا، خالدين فيها أبدا أبدا إلى غير ذلك. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليهم عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. يعني في السنة لعبد الله بن أحمد جملة من الآثار فيها تكفير الجهم ومن قال بقوله. يقول الله عز وجل: لا مقطوعة ولا ممنوعة، هم يزعمون أن الجنة مقطوعة ممنوعة. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده هو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. ارجعوا قليلا إلى أول الكتاب، وهي ما قرأناه في مسألة تسلسل الحوادث، فجمهور أهل الحديث على أن التسلسل في الماضي والمستقبل، وقول المتكلمين أن التسلسل في المستقبل لا في الماضي، وقول الجهمية أن التسلسل لا في المستقبل ولا في الماضي. فلما قالوا بعدم التسلسل في المستقبل وعدم التسلسل في الماضي، ذهبوا إلى امتناع وجود الجنة والنار الآن، وذهبوا إلى فناء الجنة والنار. والقول الرابع الذي قلنا لكم لم يقل به أحد، أن التسلسل في الماضي لا في المستقبل. فهمتم؟ رجعتم معي. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم كيف لا يقدر منهم أحد على حركة وقد ذكر الله عز وجل من أفعالهم، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعالهم شيء عجيب. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. يعني ابن أبي العز يرجح القول بأبدية الجنة والنار كما هو مذهب أهل السنة قاطبة، وكذلك يرجح القول بالتسلسل في الماضي والمستقبل. إن شاء الله نكمله في الغد.